الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 100 من رفع الاشتباك على أحكام الطب ومتى يكون دعاء لقائل يقول قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه يسمى دعاء وأنه عبادة وأن القرآن قد أثبت أن المشركين يدعون آلهتهم من دون الله وثبت أن دعاءهم آلهتهم هو السؤال منها والرغبة إليها وأن ذلك عبادة لها وشرك بالله عز وجل، ولكن ما هو السؤال الذي إذا وقع لغير الله تعالى كان دعاء وعبادة للمسؤول وشركا بالله تعالى؟ فالجواب أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه في صلاتهم قائلين إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نزاع أن المعنى نعبدك وحدك لا نعبد غيرك ونستعينك وحدك لا نستعين غيرك، والاستعانة هنا عامة. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط وهو على بعيره فينزل فيأخذه لا يقول لأحد ناولني. وجاءت أحاديث كثيرة في تحريم سؤال الناس، أي أن تسألهم أن يعطوك شيئا من أموالهم، واستثنى في بعضها السؤال من السلطان والسؤال عند شدة الحاجة. وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على أقسام. القسم الأول ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسؤول، كأن يكون له دين عند إنسان فتطلبه منه، كأن يكون لك دين عند إنسان فتطلبه منه. الثاني ما جرت العادة بالتسامح به على نية المكافأة، كقول التلميذ لزميله ناولني الكتاب. الثالث سؤال الإنسان ما ليس بحق له ولا جرت العادة بالتسامح به على نية المكافأة، وذلك قول من يجد الكفاف من العيش لغني لا حق له عليه أعطني دينارا مثلا. من هذا القسم سؤال الناس من ربه تعالى لأنه لا حق له على ربه تعالى. فأما الأول فلا يسمى استعانة ولا يلزمه التذلل والخضوع، وأما الثاني فإنه إن سمي استعانة لكنه لا يلزم التذلل والخضوع إلا أن فيه رائحة ماء من ذلك، وأما الثالث فهو الذي يلزم التذلل والخضوع. وقد يكون السؤال من القسم الأول ولكنه يصحبه تذلل ما فيه ما فيما يظهر، وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور دينهم، وكذلك سؤال العامة علماءهم عن أمور دينهم، وكذلك سؤال المحتاج العاجز حاجته من الغني. سيأتي أن الدعاء الطلب الجائز من الغير هو الطلب من الحي الحاضر القادر، هذا لا يسمى دعاء، يسمى طلب في باب الناس. وأما الطلب من حي أو من غير حاضر ولا قادر أو ميت نحو ذلك فهذا هو الشرك الذي منعه الله عز وجل. والحق أن السؤال من الأنبياء والعلماء إنما يصحبه الإكرام والاحترام الذي أمر الله عز وجل به، وأما سؤال المحتاج العاجز فإنما يصحبه التذلل لجهل الأغنياء بما عليهم من الحقوق. ونظير ذلك أن يكون لك دين على جبار فإنك تحتاج عند طلبك حقك منه إلى إظهار التذلل. ومن القسم الأول ما أبيح من سؤال السلطان، فالمراد إباحة يسأله من كان له حق في بيت المال، فأما من لم يكن له حق أصلا فسؤاله من السلطان كسؤاله من غيره. ومن الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصلاة عليه فإن ذلك حق له وعليهم، وفيه معنيان آخران هما المقصود بالذات والله أعلم: تبليغهم أمر الله عز وجل وإرشادهم إلى ما ينفعهم. وعلى هذا مروي من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك على أن في صحته ما قال النعم، الحديث لا يثبت، من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وأما ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والدة وبه بياض فمروه فليستغفر لكم، أخرجه مسلم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لويس مصداقه من كتاب الله عز وجل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبلغوا ويسا هذا الحكم. فمما يشد هذا قوله فامروا فليستغفر لكم ولم يقل فاسألوه أو نحو ذلك. وكأنه إنما خص أويسا تنبيها على مزيد فضله لأن الناس كانوا يسخرون منه ويحتقرونه والله أعلم. وأما سؤال الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ففيه حظ من القسم الأول لأن الله تعالى قد أمر رسوله بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. قال سبحانه وتعالى فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو اكتفى بالآية التي فيها الاستغفار كان أليق من التطويل. قال السيوطي في أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أبو برزة الأسلامي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إحسانا وتوفيقا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجلاس بن صامت ومعتب بن بشير ورافع بن زيد وبشر يدعون إلى الإسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. قال أقول فقال الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أي لإظهار التوبة وقبول حكمك في قضيتهم والاعتذار إليك فيما سبق منهم من إبائهم المحاكمة إليك وقول فاستغفروا الله أي إظهارا للتوبة وقوله واستغفر لهم الرسول أي كما أمره ربه عز وجل بالاستغفار للمؤمنين لأن أولئك النفر إنما يرجعون إلى الإيمان بتوبتهم ومن توبتهم المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم والله أعلم. هذا مع أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كان غالب أحوالهم عدم سؤال الدعاء لأنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يسارعون في الخيرات من الأعمال الصالحة عالمين بأن ذلك هو السبب الحقيقي لأن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد يقال في قول ابن يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إن فيه طلب حق أيضا وعلى كل حال فطلب الدعاء من الأنبياء بما فيه صلاح الدين أمر مرغوب فيه في الجملة إذ كان بحضرتهم إلا أن ما قدمناه من صنيع كبار الصحابة يدل أن الأولى عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات لأنه يبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سؤال منه والله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذاك قال قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث الصحيح مسلم هكذا مختصرا. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند المطولة وفيه فقلت يا رسول الله اشفع لي إلى ربك عز وجل فليعتقني من النار وفي رواية أخرى أسألك يا رسول الله أن تشفع لي ربك فيعتقني من النار، وفيه فقال إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ربيعة لخدمته إياه، فأمره بسؤال حاجته، فسأله الدعاء له بمرافقته في الجنة أو بالاعتاق من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تردد في استحقاق ربيعة المرافقة حينئذ، فقال له غير ذلك، أي سأل شيئا غير ذلك. فلما أبى قال صلى الله عليه وسلم إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود، أي حتى تستحق ذلك أو تقارب الاستحقاق. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو لأحد بما لا يستحقه أصلا. وإن سأله فقد روي أن قائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له فقال لا غفر الله لك. طريق سفيان بن وكيع ضعيف. فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوهما من غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كرهه بعض الصحابة وغيرهم. قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو عون قال كنا عند إبراهيم فجاء رجل فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني، فرأيت أنه كره كراهة شديدة حتى رأيتنا عرفنا كراهية ذلك في وجهه، أو حتى عرفت كراهية ذلك في وجهه. ثم قال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادعو الله أن يغفر لي، قال لا غفر الله لك. قال فتنحى الرجل ناحية فجلس. فلما كان بعد ذلك قال أدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت الآن؟ قال ويأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه كأنه. فذكر إبراهيم السنة فرقب فيها، وذكر ما أحدث الناس فكرهه. يعني كثرة طلب الدعاء، وإلا فطلب الدعاء للحاجة يجوز. ونقل صاحب الاعتصام عن مذهب الآثار الطبري أنه أخرج فيه عن مدرك بن عمران قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه أن ادعو الله لي، فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي فقال غفر الله لك، ثم أتى آخر فقال استغفر لي فقال لا غفر الله لك ولا للأول، أنبي أنا. وعن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي فقال لا غفر الله لك، ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، أترضى أن أدعو الله أن تكون مثل حذيفة؟ وعن ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقد طبع. قال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادعو الله أن يغفر لي، فقال لا غفر الله لك. فتنحى الرجل فجلس، وما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه. ثم ذكر إبراهيم السنة فرقب فيها، وذكر ما أحدث الناس فكرهه. يعني أن بعضهم ربما يفعل الأمور ويأتي يقول لك استغفر لي وخلاص يرى أنه قد غفر له وتجوز عنه. وعن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا فأنت. فأما سؤال الدعاء في أمر دنيوي فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما هو في مصلحة عامة تتناول السائل وغيره. وهذا قد وقع من بعض كبار الصحابة كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا واضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت أقل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك الحديد. ومنهما هو لبعض أقارب السائل كقول أم أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، فقال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفي رواية فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، وقد الثالثة هي قوله وأدخله الجنة، صرح بها في رواية كما في الإصابة على أنها لم تصرح بسؤال الدعاء لمصلحة دنيوية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لدينه ودنياه.